صلى الله عليه. يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحيا الهطال يا معهد الإلف، ويا جنة الفردوس دانية القطف. فكم مر لي عيش حلا فيك طعمه، ليالي أصف الود فيها لمن يصفي بسطنا أحاديث الهوى فانطوت لنا قلوب على صافي المودة، والعطف فشتتنا ريب الزمان، وإنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف كأن لم تدر ما بين إننا أكوس الهوى ونحن نشاء ولا نمل من الرشف، ولم نقضي أيام الصبا وبها الصبا تمر علينا وهي طيبة العرف، تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة. رمتها سهام الدهر وهي صوائب بشجو إلى أن جرعت غصصا شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من صحابته وما وردوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم فآبت وزند الغيظ يقدح بالحشا تعثر بالأذيال مثني يتا وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظاما ومدت إليه الضار خاشعة الضار حسن يا رأس خي الحلم والحجة إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل بصيحته بالروح يأتي على الألف أراك تراني وابن تيم وصحبه يشومونني ما لا أطيق من الخشب وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنين الله بالضرب مسودة الكذب تلوج وتندهب بالضيع يا ابو الحسن انوين تشوف ما ما رديت لحظة وانت غاذ كالملوف ردوا ليك حاطوا بيك تالي بحبي المجدو
تنقسم حياة النبي صلى الله عليه وآله إلى ثلاثة أدوار. الدور الأول ويبتدئ من ولادته حتى بعثته، والدور الثاني ويبتدئ من بعثته حتى هجرته إلى المدينة المنورة، والدور الثالث ويبتدئ من هجرته حتى وفاته. وفي كل دور من أدوار حياة النبي صلى الله عليه وآله عطاء لا يحد، لأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، أرسله لإنقاذ البشرية من الجهالة وحيرة الضلالة، وكانت الدنيا تترقب هذه الطلعة، لأن الواقع إذا رجعنا إلى تاريخ الأنبياء نجد أن المجتمع الذي يرسل فيه النبي يبعث فيه النبي مجتمع قبل بعثة النبي تتكاثر فيه المتناقضات، يعني تصبح الدنيا في مسيس الحاجة إلى الإصلاح، إذا انتشر الفساد وتكاثر البغي واختلت القيم وانهدت المقاييس، عادة يبعث الأنبياء، لأنه لا ينبعث الهدى إلا حيث توجد الضلالة. المجتمع مجتمع قريش كان مجتمع بكل ما فيه متناقض، كل قيم فاسدة، مجتمع يعتمد على أوضاع شاذة، مجتمع ينخر فيه الجهل والمرض والخرافات والانحلال والفساد، والله عز وجل اختار لهذه البقعة من الأرض أن تحمل أضخم رسالة عرفها العالم. جماعة من تجار قريش قاعدين حول الكعبة الشريفة، وأقبل حبر من أحبار اليهود وقف على رؤوسهم قال: يا معشر قريش، لقد طلع هذه الليلة النجم الذي يولد معه محمد. فلما رأى تباشرهم، شافهم تباشروا بذلك، قال: مهلا، أما والله لا يسطون بكم سطوة يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فتفرق القوم، أقبلوا يمينا وشمالا يسألون هل ولد مولود، إلى أن انتهوا إلى دار عبد المطلب، فأخبروهم أن آمنة صلوات الله عليها والدة النبي قد وضعت النبي. فقال بعض قريش: أدخلونا عليه. وقال ذلك الحبر: دعوني أرى. فأقبل نظر طويلا، لما نظر هز رأسه وخرج. فقالوا له: ما هذا؟ قال: إنه هو الذي وعدنا به. نفس العلائم أو السمات التي ترويها لنا الكتب أو ترويها لنا الآثار مجتمعة في عطة الأضواء طبعا على ولادة النبي. فأنا ما أريد أستعرض ما يقوله المؤرخون أنه ليلة ولادته غاضت بحيرة ساوة، فاضت وفاض وادي السماوة، تهدم إيوان كسرى، طلعت نجوم لم تر من قبل، ورجمت الشياطين ومنعت من استراق السمع. هذه كلها في واقع الأمر غيبيات، وسواء صارت أو ما صارت مزيد النبي كرامة، الواقع النبي في غنى عن ذلك كله. لما ولد، ولد أمل الإنسانية الجديد. طبعا لما نشأ، نشأ وين؟ يتيم الأبوين طبعا، بعد ذلك والدته توفيت، عاش في حجر عبد المطلب سلام الله عليه، وعبد المطلب كان يتخذ معه مواقف تلفت نظر قريش، في هالفترة عبد المطلب شيخ العرب، سيد الأباطح عبد المطلب، كل قريش تذعن له والعرب تذعن لقريش، لكن مع ذلك إذا دخل النبي وهو طفل آنذاك يقوم له عبد المطلب عن مكانه ويجلسه في مكانه ويقول إن لولدي هذا شأنا عظيما. نشأ صلى الله عليه وآله وترعرع وليس إلى جانبه أحد يألفه، ما كان يألف أحد، كان ينعزل، كان يخرج ينفرد وحده بالصحراء يطالع في النجوم يطيل التأمل. يعني أكو بوادر في حياته لفتت أنظار المجتمع له، وبالذات مجتمع بني هاشم أخذ يلحظ على النبي سمات ما كانت موجودة في أولادهم السابقين. مثلا عادة الصبي يألف إلى لداته، النبي لا، كان ينفرد ويهيم بالشعاب وينظر يمينا وشمالا. اليهود سلطوا الأضواء على أنه هو هذا النبي الموعود. عبد المطلب سلام الله عليه وأبو طالب رضوان الله عليه كلاهما لما شافوا الأضواء سلطت بدأوا يراقبون النبي، يعني ما يتركوا وحده، يبعثون معه من يرعاه، إذا أراد يطلع إلى جنب من يرعاه. حتى يوم من الأيام تاه النبي عن الطريق في رجعته من الصحراء، لما تاه جاء أبو طالب إلى أخيه حمزة ابن عبد المطلب، قال له ضع يدك على قائم سيفك واجمع بني الفضل وبني هاشم، وكل واحد من عندكم يكون إلى جانب رجل من قريش، إذا لم نجد محمد أو شاكته شوكة ليمتشق كل فرد منكم حسامة وليضعه في عنق صاحبه. وفعلا خرج بالصحراء، أقبل إلى أن انتهى إلى مكان وجد النبي صلى الله عليه وآله تحت شجرة يستظل بظلها وقد غلبه النوم، فأخذ بيده وأقبل به. والآية تشير إلى هذا المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، آواك في بيت عبد المطلب، ووجدك ضالا، يعني تهت عن الطريق. وإن كان المفسرين مع الأسف بعض المفسرين الأخر يقولون وجدك ضالا يعني كنت مشركا قبل البعثة، يعني كنت تعبد صنما قبل البعثة. وهذا المعنى في واقع الأمر ما يجوز على النبي. ليش ما يجوز عليه؟ لأنه ينافي أساس، يعني ينافي هدف البعثة وهدف الرسالة. لو كان النبي يكون يمكن أن يكون مشرك قبل البعثة ترتفع به الثقة، يعني ما تبقى ثقة في نفوس الناس فيه إطلاقا. لو يجي ويبعث بعد ذلك هو كان قبل ذلك مشرك، يقولوا له أنت بالأمس كنت تعبد الأصنام، اليوم تنهانا عن عبادة الأصنام، ماذا طرح عليك من التحول؟ أي من ناحية. من ناحية ثانية، الحالة اللي يتلبس بها قبل البعثة إذا كان أكو بها بعثة أصنام، هذا شرك وهذا ذنب، وهذا الذنب يترك أثر على القلب والشكل. يعني هو أكو فرق بين من كان غارق بالذنوب ويتوب أو بين واحد نظيف أساسا ما عرف الذنب طبعا. بعدين العصمة في واقع الأمر احنا ما نقصدها لشخص النبي، العصمة في واقع الأمر نقصدها للنبي باعتبار مبلغ. النبي إذا لم يكن معصوما يتطرق الخلل إلى التبليغ، ولذلك احنا بعض الناس ما نؤمن أنهم كانوا كتاب وحي. أكو جماعة نسب لهم كتابة الوحي، كتاب الوحي معروفين زين، أما مثلا مثل معاوية احنا ما نؤمن أنه كاتب وحي. الرجل ليش كاتب رسائل؟ تمام، مو كاتب وحي، لأنه احنا نريد للوحي اليد الأمينة، يعني الوحي زاد السماء للبشرية للإنسانية، ولازم يمر على اليد الأمينة حتى تتسلمه. والنبي إنما يكون معصوم لأن ينقل زاد السماء للأرض. على العموم ووجدك ضال، النبي ما يكون مشرك قبل البعثة. زين، الآية تشير لهذا. فالأضواء لما سلطت من قبل اليهود على النبي بدأ أبو طالب وعبد المطلب والهاشميين يراقبون النبي لئلا يتعرض له اليهود. استمر النبي على هذا المنوال وتلحظه عين جده جد عبد المطلب توفى وعمرة 8 سنوات. من بعد ذلك اللي عهده وتربى الى جانبه اعمامه ابو طالب والحمزة ابن عبد المطلب وحتى ابو لهب احيانا. ابو لهب احيانا كانت الدركة العصبية فيقف الى جانب النبي، لكن بمقدار ما تروح عن فورة العصبية يعود الى منواله الاول. استمر النبي الى ان تزوج بخديجة. الواقع زواج بخديجة سبل للاسلام. شنو السبل؟ وضع تحت ايد النبي ثروة ضخمة وبدأ النبي يمهد بها. يعني اكو نقطة احاول الفت نظرك الها، النبي قبل البعثة مو معناه ما يدري ان راح يبعث ابدا. نبي مؤهل ويعلم، لان الارهاصات اللي كانت تأتيه والرؤيا اللي كان يراها كلها كانت أدلة وقرائن بين يديه على أن راح يكون هو المنتخب الذي سيبعث لهذه الدنيا ويحمل مشعل الهداية. فبدأ النبي لما انتقلت إليه خديجة، يقول بعض المؤرخين ساقت إلى بيت النبي 40,000 بعير، زين، وساقت الى بيت النبي من بدر الدنانير والدراهم ما لو وضع، اذا وضع بعضه على بعض يتحول الى تل، بحيث لو ان شخص يقف بهذا الجانب وشخص يقف بالجانب الاخر لا يرى احدهما الاخر. ونادت امرت مناد فنادى ان جميع اموالي ملك لمحمد يتصرف بها كيف احب. ولذلك كان النبي يحن لهذه الذكرى وفي لذكراها ذكرى عجيبة، بحيث اذا مرت بذكريات خديجة يهتز النبي من اعماقه. فاليوم واحدة من النساء قالت له ايش دعوه ما هذا، انك تذكر هذه المرأة وتكثر من ذكرها، وهل هي الا عجوز حمراء الشقين وقد ابدلك الله بخير منها؟ قال لها كلا، ما ابدلني الله بخير منها، انها امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا اذ حرمني اولاد سائر النساء. كان النبي واقع وفي لذكراها وفي لمواقفها، لان وقفت الى جانب النبي كل بالاعداد الى تلقي الحدث العظيم. ان صار له من عمره الشريف، مر عليه من عمره الشريف 40 عام، هبط عليه جبرائيل في اول سورة كما ذكرت بالامس، وهو في غار حراء. الواقع هذا الغار غار حراء، مسألة مو مسألة ارض، لكن المسألة مسألة ذكريات. هذا الغار يجب ان يكون مهوى من المكان الجليل المقدس الذي اراد الله عز وجل ان ينطلق صوت الحق منه، ونزلت اول آية، وهنا ينتهي الدور الاول من حياة النبي ويبتدئ الدور الثاني. طيب، النبي بعث، نزل عليه جبرائيل ليحمل اول سورة. منه كان الى جانبه؟ يعني اول نسمة رفعت كلمة لا اله الا الله الى جانب النبي من؟ الامام علي بن ابي طالب، هذا لا يقبل النقاش اطلاقا، وان كان حاول بعض المؤرخين ان يلتف على القضية، حاول ان يقوم بعملية التفاف، قال ان علي بن ابي طالب تمام اول من اسلم، لكن اول من اسلم من الصبيان مو من الكبار. اولا هي الحقيقة يعني من الغلط نقول علي بن ابي طالب اسلم، الرجل هو ما عرف الشرك حتى اطلاقا، يعني هو الرجل مسلم، يعني الانتقال من الى حاله. الامام علي ما عرف الشرك اطلاقا، الامام علي نشا على صدر النبي، الامام علي انولد وعمر النبي 30 سنة، رأسا لقط النبي اخذه هو، كان يحمله على صدره ويجيبه الى غار حراء، وكان يتولى تربيته، يتولى تطهيره، ويتولى شرب اللبن، ويتولى غسله، ويتولى رفعه على صدره الى جانبه يهز مهده ما يفارقه اطلاقا. فكان ياخذه الى غار حراء ينفرد معه، وعاش وياه. ولذلك العبارة المألوفة في كتب المسلمين كرم الله وجهه يعني رفع وجهه عن السجود لصنم، ما عرف السجود لصنم إطلاقا، بل بالعكس هو عاش لحظات التأمل هاي السنين الأولى من حياته، قضاها إلى جانب النبي، قضاها إلى جانبه. ولذلك أول فم تحرك بكلمة لا إله إلا الله بعد فم النبي هو فم علي بن أبي طالب، وأبيات الميمية هو بالذات يثبتن بها المعنى. يقول: سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. لأنه عندما انبعث النبي الإمام علي على روايتين، رواية عمره 7 سنوات ورواية 10 سنوات. حتى قد يقول واحد أن إسلام الصبي شنو؟ هل يعتبر إسلام؟ ترى هذول يعني هالبيت الناس مو التفوا حولهم الجمجتة هاي، لا، التفت الناس حول هالخلف حول. احنا شفنا النبي عامل ذولا معاملة مو معاملة ترتبط بسن وبصغر وكبر. مثلا البيعة، شنو رأيك؟ البيعة عقد من العقود، واحنا نعرف اجماع المسلمين ان العقد ما يقبل الا من البالغ الكامل. يعني الان واحد لما يريد يبيع ويشتري العقد ما يصح الا من واحد بالغ، اذا واحد بعده مو بالغ ما يجوز مبايعته ومشاراته الا بشرط ان يكون آلة، يعني مثلا ابوه مودي او امه موديته، بالغين، والا العقد ما يقبل الا من البالغ. البيعة عقد من العقود، شلون النبي قبل بيعة الحسن والحسين؟ والحال الحسن كان عمره 7 سنوات والحسين عمره 6 سنوات. فالمسألة يظهر صغر السن وكبر السن بالنسبة هالفئة، لهالفئة ما كان يعني ما أقول بالحسبان، نبه لي، يعني الإدراك عندهم كامل في سن مبكرة. المهم هذا الموضوع ما أريد أتعرض الآن، بس للإشارة إلى النبي قبل إسلام أمير المؤمنين، وأخذ علي بن أبي طالب إلى جانب ونزلوا معا من غار حراء. النبي راح إلى بيته والإمام علي سيفه بيده لا يبارح بيت النبي. هذا الدور الواقع مر به النبي في شدة، هو والرواد الأوائل من المسلمين. يعني قليل كان النبي يطلع بهالدور من بيته ويرجع إلى البيت وهو سالم من جراحة، قليل نادر. إذا ما يرمى بسهم يرمى بحجارة، إذا ما يرمى بحجارة يوقع له بحفيرة من الحفر اللي حفرت في طريقه وغطيت. وهالحفائر بطبيعة الحال، هالحفائر بأجمعها ما كانت تثني، والعقبات ما كانت تثني، بالعكس كان يستمد عزيمة، وكان أصلب من الصلابة نفسها. يخرج بيجي إلى مجتمعات قريش يصيح: أيها الناس، والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه، انبذوا عبادة الأوثان واتجهوا واعبدوا الرحمن. طبعا النبي ما كانوا يقدرون يدنوا له إلا من بعد، حجارة قلت لك تجي أو سهم من بعد أو حفيرة محفورة. ليش؟ لأنه أبو طالب ما طول حي ما حد كان يقدر يدنو إلى النبي. الرواد من المسلمين يختلفون عن هذا، الرواد من المسلمين بالعكس كانوا يتعرضون إلى عذاب ويتعرضون إلى ملاحقة. وصل الأمر بملاحقة الرواد أن انتهى الأمر بهم إلى حالات مرعبة. يعني أنت قد تسمع عبد الله بن مسعود كان يطلع أبو جهل، هذا العبد الصالح أحد القراء 7 الصحابي الجليل، يطلع أبو جهل ليضربه إلى أن يترك يوشك أن يموت. بعضهم كان يرتفع لحمه مع السياط، بعضهم أسلم للعذاب حتى مات. استمر النبي أكثر من مرة يدخلون عليه أصحابه يقولوا له: ولو كان احنا قليلين اعطينا مجال نقاتل، يقولهم: لا، الله لم يأمرني بذلك، انتظروا. إلى أن نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بعد ذلك النبي أذن لهم بالهجرة، وبعد الهجرة أذن لهم بالقتال، نبالي. فهالفترة فترة التأسيس، النبي كان يومية كلما يمر يوم هو يزداد صلابة، ومجتمع قريش يزداد صلابة أيضا بوجهه. ما يعني ما لان مجتمع قريش إطلاقا، ما أطل قيادة للنبي، كلما يحاول النبي أن يهديهم يزدادون غيا وعنادا. الى ان يقول الامام علي استدعاني رسول الله يوم قال لي يا علي ادعوا لي آل الفضل وادعوا لي بني هاشم لان نزلت عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين. الاول الامر انطلق الى بيتك، خلي بيتك سليم وخلي بيتك قاعدة للانطلاق وخلي عشيرتك قاعدة للانطلاق، وفعلا جمعهم النبي. يقول امام علي كان عندنا جدي قد رأس غنم صغير يعني مبكر، يقول ذبحت للجدي وامرني النبي هيأت عش من اللبن، هم عددهم 40 واحد وجوههم يقول جمعتهم اقبلوا. قال للنبي اشتوي لنا فخذا، قلت بس فخذ؟ قال لي بلى. يقول اشتويت فخذ واحد وجبت عش من اللبن وضعت الفخذ وان احدهم ليأتي على ذلك كله، واحد من عدم وكافي هذا ما يكفي واحد. يقول وضعته بين ايديهم، يظهر النبي راد يستعمل سلاحه امامهم، راد يشعرهم بان مو مجرد دعوة، لا السماء تؤيده في ذلك، راد ان يبين المعجزة. وضع الفخذ ووضع عس اللبن، يقول اكلوا وشربوا وصدروا شباعا ولم ينقص منه شيء. اخذ يلتفت بعضهم الى البعض الاخر، قال لشد ما سحركم ابن ابي كبشة. ثم قاموا وطلعوا. في اليوم الثاني قال لي يا علي اصنع لنا كما صنعت بالامس. يقول اشتويت لهم ايضا فخر وعس من اللبن وضعته. لما اكلوا وفرغوا قال لهم النبي لو انني اخبرتكم ان وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم اكنتم تصدقوني؟ قالوا بلى نصدقك. قال والله لقد جئتكم بلا اله الا الله، ويحكم ان الله اعد النار لمن عصاه واعد الجنة لمن اطاعه، اتقوا الله، من منكم يطيعني على هذا الامر على ان يكون اخي وصفيي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ فقام له ابو لهب عمه قال تبا لك لهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية أو السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة كاملة وطلع راح. اليوم الثالث يقول هم دعاهم، يقول أنا لما قال من منكم يعينني على ذلك على أن يكون أخي وصفي ووصي ووزيري وخليفتي من بعد قم. قال اجلس يا علي. يقول كرر القول قمت. قال اجلس يا علي. بالمرة الثالثة امسكني من رقبتي وكنت اصغر القوم سنا واحمشهم ساقا، فاخذني من عنقي قال هذا اخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي فاسمعوا له واطيعوا. فقام القوم يضحكون وقالوا لابي طالب انه يأمرك باطاعة ابنك، و انفضوا عنه. ورجع النبي. طبعا هالسخرية الاستهزاء عادة تفل من عزيمة الانسان، يعني الانسان ينهار امام هاي المثبطات. النبي بالعكس رجع ويرى ان وضع له بداية، استطاع ان يضع بداية، استوى بدأ يأخذ تأثيره ورجع. خرج ليلا الى مجتمع مكة، وقف فنادى ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فجاءته الحجارة عن بعد، حاول ابو جهل ان يقوم بعملية ودال واحد ليغتاله بيد عمد من حديد، والنبي جاي بطريقة الى الكعبة ضربه بالعمد فشجه. حمزة ابن عبد المطلب كان بالصيف رجع سأل عن النبي، قالوا له بالبيت. حمزة انا ذاك مو مسلم كان. رجع قال ما بالك يا ابن الاخ؟ قال قد سمع بي ابو جهل ما ترى. قال والله لارضينك منه. اخذ بيده واقبل، وجد ابا جهل جالسا بين مجتمع قريش، فتخطى الرقاب واخذه وضع عنقه تحت رجله وكان بيده قوس، ضربه بالقوس حتى حطم القوس عليه واشبعه جراحا وسالت الدماء من اجزاء جسمه. قال ايرضيك هذا؟ قال بلى جعلك الله ذكرا لنا. وما فاتح النبي، نعم ما فاتح بموضوع الإسلام، إلى أن بعد ذلك حانت الفرصة فاتحه بالإسلام فأسلم ولقب النبي، أعطى ذلك اللقب أسد الله وأسد رسوله. فالنبي في هالفترة تعرض إلى آلام غريبة في الدعوة، وقف المجتمع بوجهه، قريش ازبأرت عليه، لكن ما كانت تصور قريش أن محمد راح يكون له شأن يوم من الأيام، وبحيث يذلها هي وكبريائها فيضعها، أو هي وكبريائها فيضعها تحت رجليه. في واقع الأمر هالدور مر على النبي، وكل همه أن يركز كلمة لا إله إلا الله، كل همه أن يجد رواد يحملون الدعوة، وفعلا حصل. لأن صارت الهجرة، صار لقاء الأنصار للنبي في بيعة العقبة، جماعة أيضا أخر من الأنصار أجوا إلى النبي في دفعة ثانية ولقاهم النبي وأرسلهم أمام إلى المدينة، هاجروا يعني وطد لقاعدة بالمدينة وقاعدة بمكة. وهبط عليه جبرائيل في ختام هذا الدور الثاني يأمره بالهجرة، فاستدعى عليا قال يا علي إن الله أمرني أن أضجعك مكاني وأن أهاجر. قال يا رسول الله إذا نمت مكانك أو تسلم؟ قال بلى. قال نفسي لنفسك الفداء وروحي لروحك الوقاء. ورحم الله الكعبي يقول ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التقييم والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة، ووقيت ليلته وبت مناصرا بالنفس أو مواسيا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، ونزل في تلك الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وخرج النبي وخرج معه أبو بكر إلى الغار، وهاجر النبي وأبى أن يدخل المدينة حتى يأتي علي بن أبي طالب بضعينته، وكتب إلى النبي أن يأتي بالضعينة، كتب للنبي أن يأتي بالضعينة، وفعلا انتقل بالضعينة. وإلى هنا يبدأ دور ثالث من حياة النبي، تقدر تسميه هذا الدور، تسمي الدور اللي انتعش فيه الإسلام وأخذ أبعاده كاملة، واللي انطلقت كلمة لا إله إلا الله، واللي تجسد الإسلام سيوفا تذب عن الدين إلى أن أرست كلمة لا إله إلا الله. الواقع النبي صلى الله عليه وآله في هذا الدور تمت الفتوحات على يديه، يعني صارت أول واقعة، واقعة بدر أذل الله بها كبرياء قريش، وتبعتها الوقائع الأخرى، ونزلت آيات السماء تتلاحم آية من بعد آية، تكامل نزول القرآن، والنبي أكمل التشريع المدني والتشريع الجنائي والتشريع الاقتصادي في هالفترة، لأنه تجسد هالمعنى في دولة، يعني صارت حدثت للمسلمين دولة، وبدأ النبي يجسد إلى أن أراد الله لقاءه وأحب لقاءه. النبي أراد هالتعب وهالعناء ليروح، يعني راد يختم ايامه بان يوطد. شلون يوطد؟ باي معنى؟ اخر احنا نعرف من الاشياء ثابتة في تاريخ المسلمين وفي الشريعة ان المسلم ينبغي له ان لا يبيت الا ووصيته تحت رأسه. زين، القرآن الكريم امر بالوصية، الوصية واجبة، نبه لي. النبي ما يمكن يطلع من الدنيا هو يأمر المسلمين بالوصية وهو يطلع بدون ان يوصي، هذا شيء يعني التناقض عينه. النبي وقف في اكثر من مورد ومورد وروض الاذهان لقبول مجيء الامام علي الى الحكم. نبالي ليش روض الاذهان؟ اقول لان علي بن ابي طالب عنده رصيد مو مريح بالنفوس. علي بن ابي طالب ما خلى لبيت من بيوتهم الا وفيه نضح للدم، ومو سهل قبوله ابدا، ولذلك تعب النبي كثيرا. النبي تعب كثيرا في ترويض الأذهان لقبول مجيء الإمام علي عليه السلام. لا تنسى اليوم يوم عبارة الإمام الصادق، يقول لما توفي جدي رسول الله بات أهل بيته كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأنه وتر الأقرب والأبعد. فعلا وتر الأقرب والأبعد، تصور بدر وأحد والعراس وخيبر والنهروان وقبلها صفين، كف تطيح بها وينذر كاهل ويد تجاز ويجدع العرنين، هذا رصيدك بالنفوس فما ترى، يحبك المذبوح والمطعون. ومن البداهة والديون ثقيلة في أن يقاضى دائن، ويحاول النبي هالمعنى أن يستل من نفوسهم ويقولهم ترى إنما قاتل بأمر السماء، إنما قاتل بأمر الله. فصارت واقعة غديركم لما رجع النبي من حجة الوداع، خطب الخطبة الشهيرة، ومن بعد الخطبة استشهد بهم، قال أناشدكم الله، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد وأنت يا جبرائيل فاشهد. أولست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. ثلاث مرات كررها، وبالثالثة رفع عليا حتى بنى بياض ضيهما وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فيهنئوه بإمرة المؤمنين، ودخل عليه الصحابة بأجمعهم. والغريب أن تلقى لك مؤرخ، ما أعرف أنا ذول المؤرخين الواقع ما يحترمون عقولهم ولا يحترمون الموضوعية والأمانة. يعني مثلا تلقى لك مؤرخ مثل أحمد شلبي يفرض صاحب في كتابة تاريخ التاريخ والاقتصاد بالنسبة للإسلام، يقول هذا حديث الغدير ما حد يعرفه، ما يروي إلا الشيعة. غريبة. والحال هذا عشرات، مو واحد واثنين، لا يوصل إلى مئات من رواة المسلمين، مو مسألة واحد واثنين. هسه احنا الحكم الشرعي ناخذه من رواية واحدة، الحكم الشرعي ناخذه من رواية واحدة آخر، مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود فهب لي من لدنك وليا يرثني. مع ذلك باقي المذاهب الإسلامية يقولون أن النبي ما يورث استنادا إلى رواية أبي بكر، فخذوا حكم شرعي خصصوا به القرآن كله من رواية واحدة، و400-600 راوي ما تقبلهم أنت، ما تقول لولا ما حد يروي هاي ترويها كتب الشيعة، ما فهم أين أمانة التاريخ أو أين العلم؟ طيب هذا ونظائره، تقول وين هذا غدير خطأ؟ أنت وين يا أخي؟ أنت مخك وين؟ مو أنا وين؟ هذا التاريخ مملوء، الدنيا مملوءة، نعم بين يديك التاريخ، اقرأ، اطلع شوية شوية، حاول أن تقرأ، فلسف الأحداث، ارجع وراء الخلفيات، هالحاجز الموجود مخك عبره، وخليك موضوعي، ادرس دراسة موضوعية. احنا ما نقول علي ابن طالب من عمل الله ابدا، ولا نقول ان الى ميزة، نعم مو بشر، بشر من البشر، لكن بشر اهله الله لحمل الرسالة، مو الشكل. اذا كان كذلك ادرس لهذا الرجل، ادرس خلفياته، ادرس مواقف النبي، يعني شنو اللي يكون ان النبي يقول للعلي ابن ابي طالب لما تأخر عن غزوة تبوك يقول اقبلت عيناي تطفحاني دموعا، قلت له يا رسول الله بعض الناس يقولون انما اخرتني استقالا لي، فالتفت للنبي قال يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. طيب الصحابة يرجعون من غزوة من الغزوات يقولون للنبي ان علي ابن ابي طالب اصطفى بعض الغنائم، علي ابن ابي طالب اخذ من حق من الغنائم من الغنيمة قبل ان يرجع اليك، شال النبي رأسه لهم قال ان عليا مني وانا منه، دعوا لي عليا، دعوا لي عليا، دعوا لي عليا، لا يشكون احدكم عليا، والله لا يؤمن احدكم حتى يحبه. طيب النبي اللي يقول لي في اكثر من مورد ومورد حربك حربي وسلمك سلمي، من احبك ختم الله له بالامن والايمان، ومن ابغضك فليس له نصيب من الاسلام، انت اخي ووزيري وصفيي وخليفتي من بعدي، مع ذلك يقول لك وين النبي؟ ما عنده نص، وين النص؟ ليش علي ابن ابي طالب ما طالب بالنص؟ مطالب، مطالب علي ابن ابي طالب، يعني يخلي النبي مسجى بالارض، النبي بين اظهر المسلمين، والنبي بعد الى الان استوى فاضت روحه المقدسه واهل مفجوعين به، علي ابن ابي طالب يترك جثمان النبي تحت الشمس ويروح يطارد يطالب بالخلافه؟ هذا منطق الاريحيه، منطق المثاليه، هذا منطق الاسلام، منطق الشريعه؟ ايش راح يصير لو يدفن النبي ومن بعد ما يندفن النبي بيناتهم يتداولون موضوع الخلافة؟ يعني يراد من علي بن ابي طالب ان يترك النبي مسجى ويروح يحتج يقول انا اولى؟ اولى علي بن طالب منهجه احنا نعرفه، مو علي يقول للعبد الله بن عباس يقول طبيت عليه بالقورنق شفته يصلح بس، قال لي انظر يا ابن عباس كم تساوي؟
والله ما
ما تساوي نعل بالية؟ قال لي إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتي إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الرجل يعني شنو يشير ابن الخلافة يعارك عليها عليما؟ شنو الهدف؟ غير يريد يقيم حق ويدفع باطل. على أي حال بمجرد أن فاضت روح النبي الطاهرة بعد مسجى صار الاجتماع، رجع أبو بكر من السمح وتبعه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب والأنصار مجتمعين بالسقيفة قاعدين يتداولون شلون موضوع الخلافة، وفجأوهم الجماعة وصارت الأحداث اللي ينقلها التاريخ مفصلة بالسقيفة. اجى الخبر للإمام أمير المؤمنين قال ما كنت لأدع رسول الله مسجا وأذهب وطالب بحقي. هذا مو أسلوب، على أي حال يصير اللي يصير. فعلا الإمام سلام الله عليه ظل، وظل النبي 3 أيام يلا دفن، من بعد الصلاة عليه صلوا عليه المسلمين، ومن بعد الأحداث اللي جرت في تشييعه وتوديع أهله إليه، ومن بعد ما دفن إنه الأمر منتهي آنذاك، الأمر انتهى وبويع أبو بكر بالخلافة. ومن اللي بايعوا مبدئيا؟ 2 تمت البيعة، الواقع الخليفة الثاني وأبو عبيدة بس. الإمام علي عليه السلام الموقف مترقبة ومتوقعة تماما زين، ولذلك رد الفعل عنده شنو كان؟ أنه امتنع ما وصل، قال لهم أنا مشغول الآن في إعداد جمع القرآن، القرآن الكريم أجمع به، لأن كان متفرق، كأنه لما توفى النبي القرآن مكتوب على اللخف، مكتوب على رق الغزال، مكتوب على الدفة الكتف، مكتوب على بعض الحجارة، قام يجمعه ويقارن وألف كتاب، ومو يعني قرآن غير قرآن المسلمين، لا هو هذا القرآن عيني. هو نفسه قرآن المسلمين، زائد شنو؟ أكو شروح اللي كان يسمعها الإمام علي من النبي، تفسير الآيات، لما تنزل آية النبي كان يقول هاي معناها كذا وكذا وحكمها كذا، الإمام علي ثبت التفسير، ثبت التفسير أكمله وما طلع. وأكد لك الإمام علي كان يرى أن الخلافة حق الطبيعي بلا شك في هذا، ولا نقاش ولا يناقش في هذا أحد. لكن الإمام علي صار بين عاملين، إما أن يشق وحدة المسلمين، يمكن يعطي فرصة لأبو سفيان أن ينصب هبل على قبر النبي مرة أخرى، أو لا يصبر. وصبر وصور إن حالته، قال وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشوب فيها الصغير ويكدح فيها المؤمن حتى يلقى ربه. على كل حال أعود للموضوع، النبي في دوره الأخير نزل به الوجع يوم السبت، طلع استغفر لأهل البقيع، يوم 21 صفر نزل به الوجع، واشتدت عليه العلة في آخر يوم من أيام يوم 28، وهو روايتين، رواية يوم الخميس ورواية يوم الاثنين، كان الأكثر أن يوم الخميس. ولذلك يقول عبد الله بن عباس كما يرويها عنه البخاري ومسلم والصحاح، يقول الرجية كل الرجية ما حال بين النبي وبين كتابة الكتاب يوم الخميس، وما يوم الخميس كان يبكي حتى تبل دموعه الحصباء. قالوا له ما الخبر؟ قال دعا النبي قال علي بدوات وكتف اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا. فقال المسلمون هلموا للنبي بكتاب، وقال بعضهم لا تأتوا حسبنا كتاب الله. فقال عمر دعوه انه يهجر. العبارة اللي هذبها البخاري قال كلاما معناه غلب عليه الوجع، تنازعوا عني النبي، لما تنازعوا قال النبي قوموا عني، لا ينبغي لنبي ان يحدث عنده تنازع، قوموا عني. وانطوى على نفسه واشتد عليه، اشتدت عليه الشعور بالألم بعلته، وكان بين الآونة والأخرى يرفع الغطاء عن وجهه يقول حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني، ثم يقول رفقا بي ملائكة ربي، ويقول اللهم هون علي سكرات الموت. وقال يا علي ضع رأسي في حجرك، فوضع رأسه في حجره، وأقبلت فتنادي وأبتا من ربه ما أدناه وأبتا جنة الفردوس مأواه وأبتاه جبرائيل ينعاه وأبتاه. اجت الى المصرع باللحظات الاخيرة، القت بنفسها على صدر النبي في اول مرة بعد النبي ببقايا حياة اشار لعلي نحاها، المرة الثانية من بعد ما فاضت روحه انحنت عليه تقبله حتى غمرت الجسد الكريم الصدر الذي طالما انححنا عليها، ذلك الثغر الذي طالما قبلها في جبينها انحنت عليه تشمه وتقبله. اخر لحظة اجتمع اهل بيته عنده الى ان ارتفعت روحه الى الملأ الى اعلى، واقبل الناس يهرعون ينادون وا رسول الله وا نبي الله. ضجت المدينة ضجة واحدة، ورجعت ابنته فاطمة معها طفلاها حسن وحسين. بعدين لما حملوا جثمان النبي للموارات اقبلت وراء الجنازة التفتت الى المسلمين قالت اهان عليكم ان تحذوا على رسول الله التراب، اهان عليكم ان تحذوا على رسول الله التراب. وصلت الى القبر جلست عند القبر تاخذ قبضات من تراب القبر تقول ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان، غواليا صبت علي مصايب لو ان صبت علينا صرنا لياليا. كان المكان الاثير لديها الذي تذري دمعتها عنده هو قبر ابيها رسول الله. تأتي الى القبر تجلس عند القبر تندب اباها. دخل القوم على امير المؤمنين قالوا يا علي قل لفاطمة لقد آذتنا بكثرة بكايا، اما ان تبكي اباها ليلا او نهارا. بنى لها امير المؤمنين بيتا سماه بيت الاحزان، كانت تأخذ بيد حسن وحسين تندب اباها الى ان يجن عليها الليل، ترجع بيد الحسنين تؤب بهما الى الدار. تمر على قبر النبي قليلا اخذت العنة تشتد عليها، اصبحت ضجيعة فراش يغشى عليها من الالم ساعة بعد ساعة، الى ان دنت منها الوفاة. ارسلت خلف علي احضرت، قالت يا علي ان في صدري وصايا تختلج. قال هاتي. قالت اذا انا قضيت نحبي ووضعتني على المغتسل غسني بثيابي لا تكشف عني فاني طاهرة مطهرة اتخذ لي نعشا. كانت قد وصفته لها اسماء لما رجعت من الحبشة، كانوا يحملون الجنازة وتبين اعضاؤها من تحت الثياب. اتخذ لها نعشا وهو اول نعش عمل بالاسلام. قالت يا علي لا بد للرجال من النساء، اذا انا قضيت نحبي واردت ان تتزوج من بعدي عليك بابنة اختي امامة، انها تكون لولدي مثلي، اجعل لها يوم وليلة وللحسنين يوما وليلة، لا تصح في وجهيهما ولا تنهرهما، انهما يصبحان يتيمين منكسرين، بالامس فقدا جدهما واليوم يفقداني. اخر وصية قالت ادفني ليلا اذا نامت العيون وهدأت الاصوات، لا تدع احدا يحضر غسلي والصلاة علي، اني شاكية منهم الى ابي رسول الله ولاحق بابي. عند ذلك اشتد عليها النزع، شجع امير المؤمنين الى القبلة، اسبلت يديها ورجليها وفاضت روحها الطاهرة.
شرع علي بن ابي طالب ينفذ وصايا واحدة واحدة الى اخر وصية اخرجها ليلا بعد ان انصرف عامة الناس ومعه عدد قليل من الذين شيعوها. اقبل بها الى القبر انزلها الى القبر اهال عليها التراب وجلس على شفير القبر يخط الارض بامامله وهو يقول اراحل للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وان افتقاذي فاطما. من بعد ما دفنها توجه الى قبر النبي قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بجوارك والمختار لها سرعة اللحاق بك. قال يا رسول الله عن صفيتك صدري ورق عن سيدة النساء تجلدي الا ان لي بالتأسي بعظيم فرقتك موضع تعزن فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت روحك بين صدري ونحري. يا رسول الله لقد ردت الوديعة واسترجعت الامانة واختلست الزهراء فما اقبح الخضراء والغبراء ورجع الى القبر يجول ما بين القبور. اما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب امورنا الى خير. اخواني من اوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.